الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا يغيب عنكم أبدا أن ترك الطعام والشراب وسائر المباحات التي منعنا منها في رمضان ليست وحدها حقيقة الصيام. الصيام أيها الإخوة دورة مكثفة، الصيام أيها الإخوة إعادة تأهيل للسير في طريق الإيمان، فلذلك لا بد من إحداث تغيير في رمضان. وهذا الذي يقول لا أستطيع أن أغير هذا بعيد عن الفهم الصحيح، لولا أن الإنسان قادر على أن يغير لما كان لإرسال الأنبياء من معنى، ولما كان من إنزال الكتب أي معنى. التغيير هو في قدرة الإنسان، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لولا أن الإنسان ضمن إمكانه ووسعه وقدرته أن يغير لما طالبنا الله بالتغيير، وإلا تكون الآية تؤدي معنى غير متحقق. أيها الإخوة الكرام، الشيء الأساسي في رمضان مجاهدة النفس والهوى، بل قبل أن نخوض في هذا الموضوع لا بد من التذكير بحديث يشير إلى ما في صحف إبراهيم، فقد ورد في الحديث أنه مكتوب في صحف إبراهيم على العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره أن تكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها فيما خلق الله تعالى، وساعة يخلو فيها إلى حاجته من المطعم والمشرب، فهي عون له على تلك الساعة. لا بد من وقفة متأنية، من أين وإلى أين ولماذا؟ لا بد من وقفة متأنية، لماذا أنا في الدنيا؟ ما سر وجودي وما غاية وجودي؟ أيها الإخوة الكرام، حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال آمين، فبعد أن سئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ هي مناسبة سنوية، دورة مكثفة، إعادة تأهيل، صلح مع الله، فتح صفحة جديدة مع الله. أيها الإخوة، مما ورد في بعض كتب العارفين بالله حول إعادة التأهيل أو حول مجاهدة النفس والهوى، هذه الحقائق التي سوف أقدمها بين أيديكم. أولاً، خطط لما ينبغي عليه أن تكون ولو كتابة. التخطيط سماها بعض العلماء المشارطة، هذه المرحلة أيها الإخوة تسبق العمل، قبل أن تتحرك، قبل أن تمضي هذا الشهر هل خططت له؟ قبل أن تمضي هذا الصيف هل خططت له؟ قبل أن تمضي هذه الإجازة هل خططت لها؟ قبل أن تنتقل من الدراسة إلى العمل هل خططت لما ينبغي أن تفعل؟ الإنسان العاقل هو الذي يعيش المستقبل ويخطط له. أيها الإخوة الكرام، التخطيط قبل العمل، وفي أثناء العمل لا بد من أن تراقب هل جاءت حركتك اليومية موافقة لخطتك أم أن هناك مسافة بينهما، هناك تقصير، هناك انحراف، هناك إسراع غير مبرر. فلا بد من أن يكون مع العمل مراقبة، وقد ذكر بعض العلماء أن المراقبة حال يسمو بالإنسان إلى الله عز وجل. تراقب نفسك، هل أنت مع مبادئك أم مع مصالحك؟ هل أنت وفق القيم التي آمنت بها أم أنك لا تعبأ بالقيم؟ هذه المراقبة لحركة الإنسان في الحياة جزء من الدين. أيها الإخوة الكرام، المراقبة تكشف لك أشياء، إما أن الضعف في الداخل أو في عوائق خارجية، فإذا كان الضعف في الداخل ينبغي أن تحاول أن ترقى بمفهوماتك أو بتصوراتك أو بخططك إلى الله عز وجل، وإذا كان الضعف من الخارج هناك عقبات أو صوارف ينبغي أن تسد هذه الصوارف وأن تزيل هذه العقبات. أيها الإخوة الكرام، وبعد العمل تأتي المحاسبة، ونحن في كل خطبة نقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، من حاسب نفسه في الدنيا حساباً عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراً، ومن حاسب نفسه في الدنيا حساباً يسيراً كان حسابه يوم القيامة عسيراً. فالتخطيط قبل العمل، والمراقبة في أثناء العمل، والمحاسبة بعد العمل. هل نجحت الخطة؟ هل حققت من رمضان الهدف الذي أراده الله؟ هل حققت من صلاتي ما أراد الله مني في هذه الصلاة؟ هل حققت في كسبي للمال ضوابط الشرع أم خالفتها؟ أن تتعاهد نفسك، أن تستبطن أمرك، أن تتأمل، أن تفكر، أن تراجع حساباتك، هذا من صفات المؤمنين، هذا من صفات الموفقين، هذا من صفات أهل الآخرة. هناك محاسبة دقيقة، بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أقسم بالنفس اللوامة التي تحاسب ذاتها حساباً مستمراً. أيها الإخوة الكرام، فإذا كان هناك تخطيط أي مشارطة ثم مراقبة ثم محاسبة، لا بد من المعاتبة. المعاتبة هو الحوار الذاتي، قد تذهب إلى بلد بعيد ووحدك ليس معك أحد، في هذا الطريق الطويل هناك ما يسميه علماء النفس بالحديث الداخلي، تخاطب نفسك، تسألها تجيبك، تسألها تجيبك، تعرض عليك. لو أن هذه المعاتبة كانت في مجال الحق، هناك من يتخيل المستقبل على نحو معين وتأتي الظروف على خلاف ما تمنى، لكن المعاتبة يجب أن تكون في مدى تطابق حركة الإنسان مع الذي خطط له، مع الذي أراده الله منه، مع الذي يرضي الله عز وجل. لذلك أسوق لكم هذه الفقرة من سير بعض الصحابة، أن سيدنا نعيم بن مسعود كان زعيم غطفان، وقد جاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في خيمته عشية يوم اللقاء مع المسلمين، خاطب نفسه قال: يا نعيم، لماذا جئت إلى هنا؟ قال: لتحارب هذا الرجل؟ هل سفك دما؟ هل انتهك عرضا؟ هل سلب مالا؟ أين عقلك يا نعيم؟ أيليق بك أن تحارب إنسانا صالحا؟ هذا الحوار الذاتي، هذه لحظة التفكر، فوقف واتجه إلى معسكر المسلمين ودخل على خيمة النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعيم؟ قال له: نعيم. قال: يا نعيم، ما جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلما. لحظة حوار صادقة وواقعية. لو أن كل واحد منا سأل نفسه: إلى أين أسير؟ ما الهدف؟ ماذا بعد أن أحقق هذا الهدف المادي؟ هل أبلغ السعادة في هذا الهدف؟ أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يعاتب نفسه ويجري حواراً ذاتياً فيما بينه وبينها، وحينما يخطط ويراقب ويحاسب ثم يعاتب، أيها الإخوة الكرام، العتب على الأشكال التالية: عتب على التقصير في الطاعات، عتب على الجرأة في المحرمات، عتب على تضييع الأوقات في فضول المباحات، إهمال لفقه الأولويات. العتاب يرافقه خوف ورجاء، الموضوع لم يغلق، ما زال القلب ينبض، ما زال الأمل مفتوحاً. ما دام أحدنا ينبض قلبه، إذن بإمكانه أن يتوب، بإمكانه أن يراجع نفسه، بإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يصوم، بإمكانه أن يفعل كل شيء، بإمكانه أن يكفر عن أخطائه السابقة. فالمعاتبة فيها جانب من التفاؤل وجانب من الخوف، فإذا جمعت المعاتبة بين الخوف والرجاء فأنت في الطريق الصحيح. أيها الإخوة الكرام، فإذا عاتبت نفسك ورأيتها تعود إلى ما كانت عليه، عليك بمرحلة خامسة هي مرحلة المعاقبة. كيف تعاقب النفس؟ تؤدب على تفريطها بواجباتها الشرعية، تؤدب على استغراقها بالمباحات، تؤدب على غفلتها عن الله الواحد الديان. العقاب يكون على الشكل التالي: أولاً، تعويض بعض الفوائد، هذا عقاب. فاته هذا الذكر يعوضه في صبيحة اليوم، فاتته هذه التلاوة يعوضها في اليوم التالي. فالتعويض لبعض الفوائد، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونوع آخر من العقوبة هو أن تتبع السيئة الحسنة، بإنفاق مال، بصوم نفل، بعمل طيب، بخدمة مخلوق. يمكن أن تأتي الحسنة بعد السيئة فتمحوها، وأتبع السيئة الحسنة، عندئذ ينجو الإنسان إذا أتبع السيئة الحسنة فإنها تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الكرام، أحياناً تكفر عن ذنبك، اغتبت إنساناً، اذهب واستسمح منه. أنفقت نفقة لم تكن ترضي الله، أنفق مقابلاً لها نفقة ترضي الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، بقي المجاهدة. نحن بين المشارطة يعني التخطيط، وبين المراقبة، وبين المحاسبة، وبين المعاتبة، ثم المجاهدة. والمجاهدة أيها الإخوة أن تحمل نفسك على فضائل الأعمال، أن ترتقي. فالمغبون من تساوى يومه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. المجاهدة التدرج الصاعد إلى درجات الإحسان. فالنفس قد تكون سوية، وبفتنة الشيطان قد تصبح أمارة بالسوء، وبالمحاسبة تصبح لوامة، وبالمجاهدة تصير مطمئنة راضية. يعني ينبغي أن تؤمن بالتغيير. إخوتنا الكرام، لمجرد أن تقول هذا مستحيل وقد شرعه الله عز وجل وقد أمرك به، فأنت تكذب القرآن الكريم، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. ما تعرف المستحيل؟ المستحيل كما يفهمه بعضهم هو الذي لا نستطيع أن نفعله، ليس هذا هو التعريف. التعريف الصحيح المستحيل هو الذي لا نريد أن نفعله، هذا هو المستحيل. ليس أمام طاقات الإنسان التي أودعها فيه شيء مستحيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا. المستحيل هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله، لكن الشيء إذا أردت أن تفعله يغدو سهلاً قريباً. لذلك قال بعضهم إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نحن في شهر عظيم، نحن في عبادة جليلة، نحن في شهر القرب، نحن في شهر القرآن، نحن في شهر الإنفاق، نحن في شهر التوبة، نحن في شهر الحب، أن تحب الله، أن تلتمس القرب منه، إن في الصيام وإن في القيام. فيا أيها الإخوة، يجب أن تنطلق من قناعتك أن التغيير ممكن. لهذا كان الله عز وجل رب العالمين يربينا، وقد تجد 100,000 إنسان على مستوى يرضي الله، لولا تربية الله لهم لما كانوا في هذا المستوى. هذا في مجال إصلاح النفس أيها الإخوة، وفي إصلاح الذات. ولكن الإنسان كائن اجتماعي، فماذا عن إصلاح المجتمع؟ أيها الإخوة الكرام، ذكرت أن العالم الإسلامي لا ينقصه من مظاهر الإسلام شيء، فالمساجد والحمد لله مبنية في أرقى حال. المساجد والمكتبات والمؤتمرات والكتب والأشرطة واللقاءات والمحطات والندوات في أعلى مستوى، لكن هذا الحب بين المؤمنين ضعيف. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أعلى مستوى من الحب. أذكر مرة أنني قرأت في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بعض الصحابة في بعض الغزوات، واحد قال: يا رسول الله، شغله بستانه عن الجهاد معك. فقام أحد الصحابة وقال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغيرة وهذا الدفاع وهذا الحب وذاك الترابط. ما الذي أضعف المسلمين؟ الخصومات بينهم. ما الذي شتت جمعهم؟ الخلافات فيما بينهم. لذلك أيها الإخوة، موضوع الخلافات لها في القرآن قانون. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة والبغضاء بسبب المعاصي والآثام، هذا على مستوى جماعي. أما على مستوى فردي، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما الذي يفعله الناس؟ يقنصون أخطاء غيرهم قنصاً، ويحسبون أخطاءهم حساباً، ويسجلون انحرافاتهم تسجيلاً. ما الذي يفعله المؤمن في مثل هذا الموقف؟ يعاتب. المعاتبة أيها الإخوة فضيلة من الفضائل، المعاتبة فضيلة من الفضائل. ذلك لأنك إذا قطعت أخاك قبل أن تعاتبه فقد ظلمته. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. والمعاتبة خلق نبيل، إنك بالمعاتبة تحافظ على أخوته، بالمعاتبة يزول ما في نفسك تجاهه، بالمعاتبة تستمع إلى عذره، بالمعاتبة توقن أنه تاب من هذا الذنب، بالمعاتبة قد ينبئك بأن هذا الخبر لا أصل له. المعاتبة دليل مودة، وعدم المعاتبة وتسجيل الأخطاء دليل كراهية وبغض. أيها الإخوة، الله عز وجل في قرآنه الكريم عاتب نبيه عتاباً لطيفاً، والنبي عاتب أصحابه، والأناس الصادقون يعاتبون إخوانهم عتاباً لطيفاً رقيقاً، ولكن هناك بعض القواعد في المعاتبة إنها ألزم ما يلزم المسلم في رمضان، هو شهر القرب، لا تجتمع البغضاء مع القرب. فلذلك قالوا إن كثرة اللوم تسبب العداوة والبغضاء، ترك المعاتبة كلياً يسبب الجفاء، والإكثار من المعاتبة يسبب العداوة والبغضاء، هي كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فسيدنا أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطفل مظنة خطأ، فقال: خدمت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. إذاً الترفق بالمعاتبة إلغاؤها خطأ، والإكثار منها خطأ، لا بد من أن تكون في حد معتدل. أيها الإخوة، حقيقة ثانية في المعاتبة: لا تطلب من الآخرين ألا يخطئوا، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً، وليس العار أن تجهل، العار أن تبقى جاهلاً. أنت حينما تنطلق أن الإنسان يخطئ، فحينما تتعامل مع إخوانك على أنهم غير معصومين، لكنهم إذا أخطأوا ينبغي ألا يعيدوا خطأهم، وإذا قصروا ينبغي ألا يعيدوا تقصيرهم، وإذا تجاوزوا الحد ينبغي ألا يعيدوا تجاوزهم. هذه حقيقة راسخة يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقيل في المؤمن: إنه مفتن تواب، إذا ذكر ذكر. إذاً اجعل نظام المعاتبة بينك وبين أخيك سبباً لتمتين العلاقة معه، لا أن تجعل إحصاء الأخطاء وتسجيل الأخطاء والقنص سبباً للحقد والعداوة والبغضاء. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في المعاتبة: يجب أن تزيل الغشاوة عن عين المخطئ. هذا المخطئ قد اجتهد هكذا، تصور هكذا، أخطأ في تصوره، أخطأ في نظرته، أخطأ في اجتهاده. ينبغي قبل أن تعنفه، وقبل أن تزدريه، وقبل أن تحقد عليه، ينبغي أن تبين له خطأه. يعني واحد دخل إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو قمة المجتمع، على رأس المجتمع، سيد الخلق وحبيب الحق، ببساطة ما بعدها بساطة، قال له: يا رسول الله، زني بالزنا، ماذا تقول؟ الصحابة الكرام اضطربوا وهموا أن يدفعوه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. قال: دعوه، اقترب مني يا هذا، أتريده لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأمهاتهم. أتريده لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لأخواتهم. أتريده لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يريدونه لبناتهم. هذا الرشاب يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده، وما من شيء أبغض إلي من الزنا. قبل أن تسور عليه، قبل أن تغضب، قبل أن تسمعه وابلا من الشتائم، حاول أن تزيل عنه هذه الغشاوة، حاول أن تقنعه، حاول أن تبين له هو أخوك في الإنسانية، ينبغي أن تعينه. أيها الإخوة الكرام، فضلاً عن ذلك، في المعاتبة ينبغي أن تختار ألطف الكلمات للمعاتبة، لأن الله عز وجل يأمرك أن تقول للناس حسناً، يأمرك أن تختار ألطف لفظة في موضوع ما. لذلك الله عز وجل ذكر وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، إذا كان هناك 100 كلمة حسنة يجب أن تختار أحسنها. لذلك عليه الصلاة والسلام كان ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وكان يقول الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فيا أيها الإخوة، الآن أردت أن تعاتبه، استخدم الكلمة اللطيفة، تكلم كلام فيه خطأ بالعقيدة، أقول له أنا أرى خلاف ذلك ومعي الدليل، أما أنت لا تفهم، أنت أحمق، لا، أنا أرى خلاف ذلك وهذا هو الدليل، هذا كلام طيب يقبل. فيا أيها الإخوة الكرام، الكلمة الطيبة صدقة. الآن دعك من الجدل، الجدل كل إنسان بخطأ كبير فيه يربط أفكاره بكرامته، فإذا أردت أن تحطم أفكاره أنت لا تشعر تحطم كرامته مع أفكاره، لذلك يكون التشنج ويكون التشبث بالباطل ويكون الرد القاسي. لذلك دعك من الجدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. دعك من الجدل، أنت حينما تحاول أن تحطم أفكار الطرف الآخر هو يتشبث بها عنادا، يتشبث بها ركوبا للباطل، يتحداك بهذه الطريقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الجدل، وإذا أردت أن تقنع الناس بشيء فاسلك أي طريق إلا الجدل. أيها الإخوة، ومن لوازم المعاتبة أن تضع نفسك موضع المخطئ ثم تفكر في الحل، هذه حرام، هذا شرك، هذا كذا، طيب ما البديل؟ هذا الشيء حرام، قدم له البديل، كن مكانه. هذا الاستثمار ربوي، دله على طريق مشروع في الاستثمار. هذه التجارة محرمة، ملعون من فعلها، دله على طريق آخر في التجارة. هذه الفتاة فاسقة، إياك ابتعد عنها، دله على فتاة صالحة. هذا الإنسان المستعلي على الناس والذي نصب نفسه وصيا على المسلمين فقط يقيم أعمالهم ولا يقدم لهم الحلول. فنقطة دقيقة، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا محرم أما البيع محلل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الزنا محرم، البديل مشروع. فدائما إذا أردت أن تعاتب ينبغي أن تقدم البديل. هذا الذي دخل بستان أنصاري وأكل من دون إذنه، طبعا هو عده سارقا، ممكن أن يسمى سارقا، ساقه إلى النبي، فالنبي علمه، قال له هل علمته إذا كان جاهلا؟ أو هل أطعمته إذا كان جائعا؟ إن أردت أن تعاتب قدم البديل، قدم الوجه الإيجابي، قدم الذي يصلح له. هذا إذا كنت رحمانياً، أما الإنسان الشيطاني يوزع ألقاب التهم على الآخرين ويستريح. أما الرحماني كما فعل سيدنا عمر، بلغه أن أحد أصحابه ذهب إلى حمص وشرب الخمر وغرق في الخمر، فكتب له كتاب رقيق، أما بعد أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ثم عاتبه عتابا رقيقا، فصار هذا الصاحب يقرأ ويبكي إلى أن تاب إلى الله عز وجل. فلما بلغته توبته قال هكذا اصنعوا مع أخيكم إذا ضل، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. هلأ إن أردت أن تعاتبه ينبغي أن تتلطف معه، ينبغي أن تبين له البديل، ينبغي أن تبين له الدليل، ينبغي أن تبين له التعليل. دخل أحد الصحابة الكرام ليلحق بالنبي فأحدث جلبة في المسجد، النبي أراد أن ينهاه عنها، قال له زادك الله حرصاً ولا تعود. ابدأ بالإيجابيات، أنت حينما تنتقد أو تعاتب والذي تعاتبه رآك تنصفه فيما هو يفعله من خير يرتاح لك، أما لا تتتبع إلا الأخطاء والإيجابيات لا تراها، تتعامى عنها، تغفلها. إن أردت أن تعاتب فابدأ بالإيجابيات، زادك الله حرصاً ولا تعد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يعني ممكن سيد الخلق وحبيب الحق قمة الكمال البشري يدخل أعرابي يبول في المسجد؟ من يحتمل ذلك؟ والله في أي مكان وفي أي زمان لنهال الناس عليه ضربا. هذا الأعرابي بال في المسجد، فغضب بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن فعلهم هذا، حتى فرغ الأعرابي قال: دعوه لا تزلموا عليه بوله. فلما فرغ قال له: يا هذا، إن المساجد ما بنيت لهذا، بكلمات بسيطة. فهذا الأعرابي ارتاح للنبي، انزعج من أصحابه كثيرا وارتاح للنبي على هدوئه وعلى تلطفه، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخي، لقد حجرت واسعا، ما الذي يشد الناس إلى دينك إلا أخلاقك، إلا لطفك، إلا أدبك، إلا رحمتك، إلا حلمك، إلا حكمتك. لما دخل النبي مكة المكرمة قال أبو سفيان: ما أرحمك، وما أعقلك، وما أوصلك، وما أحكمك. ما أرحمك، وما أعقلك، وما أوصلك لقومك. الآن من حكمة المعاتب أنه يحمل المعاتب على أن يفهم عليه من تلقاء ذاته. فتروي الكتب أن إنسان يهاجم شخص هكذا تعصباً، يهاجم كتبه ودعوته وما إلى ذلك، فجاء شخص فقدم بعض هذه الكتب باسم آخر، قدمها له هدية، فأعجب بها إعجاباً شديداً، قال له: هذا الذي تهاجمه، هذه كتاباته. فاستغفر الله عز وجل على تسرعه وعلى سوء ظنه به. فلذلك هناك طريقة ذكية أن تجعل هذا المعاتب يرى ما ترى بطريقة لطيفة. أيها الإخوة، شيء آخر، لا تفتش عن الأخطاء الخفية. أنت لست إلها، أنت عبد، فإذا تستر الإنسان اقبل تستره. من جاءه أخوه متنصلاً فليقبل منه ذلك، محقاً كان أو مبطلاً. هذه قواعد أيها الإخوة في المعاتبة: حاسب نفسك وعاتب أخاك يصلح المجتمع. حاسب نفسك عن طريق التخطيط أو المشارطة، وعن طريق المراقبة، وعن طريق المحاسبة، ثم عن طريق المعاتبة، ثم عن طريق الجهاد. هذه وسائل نرتقي بها إلى الله عز وجل. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. ينبغي أن تشعر بنقل نوعية في رمضان، ينبغي أن تشعر أنك في هذا الشهر إنسان آخر، ينبغي أن تشعر أنك بهذا الشهر أقرب إلى الله من أي شهر آخر، ينبغي أن تشعر أن ترك الطعام والشراب فقط لا يعقل أن يكون أمراً لله عز وجل. ماذا فعلنا؟ تركنا الطعام والشراب. لا بد من أن هذا الأمر الإلهي يعينك على أن تدع كل الآثام والمحرمات. ينبغي أن توقن أن هذا الأمر الإلهي سيقوي إرادتك. أيها الإخوة، شيء آخر، استفسر ولا تتهم. إنسان يبلغه عن أخيه شيء يقيمه ويتهمه ويصمه بأبشع الصفات وانتهى الأمر، استفسر، اتصل به، قل له: بلغني عنك كذا. ما تفسير ذلك؟ لعل الذي روى لك القصة فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن والتثبت. لماذا أنت تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بالآخرين؟ إنهم يخافون الله كما تخاف، ويخشونه كما تخشى، ويخافون من عقابه كما تخافه. فلماذا أنت متميز ترى نفسك فوق الجميع والآخرون في جهل وفي عمى؟ لماذا هذا التميز؟ إلا إن كان هناك أدلة قاطعة تثبت انحرافهم. كان عليه الصلاة والسلام حينما عاتب الأنصار قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يعني هل هذه صحيحة؟ مقالة بلغتني عنكم، فلان يزعم أنك فعلت كذا. هذا كلام في لطف، ما في إصرار. شيء آخر، امدح على قليل الصواب، يكثر الممدوح من الصواب. يعني دائما الشيء القليل امدحه وبينه، لأن المؤمن إذا مدح ربى الإيمان في قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. فإذا إنسان رأيت منه أمانة أثني عليه وكافئه على أمانته، رأيت منه صدقا، رأيت منه عفة، شجع. الحق يتقوى بالتشجيع. شيء آخر، الكلمة القاسية تجرح القلب. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان متى يدخل؟ بالكلمة القاسية. وكم من كلمة قاسية سببت طلاقا، وكم من كلمة قاسية أنهت شركة، وكم من كلمة قاسية شتتت أسرة. ابتعد عن الكلمة القاسية، يمكن أن تصل إلى هدفك بكلمة طيبة. شيء آخر أيها الإخوة، يجب أن تعلم أن الناس يتعاملون بعواطفهم أكثر مما يتعاملون بعقولهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا توجه إلى عاطفة الإنسان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ توجه إلى عاطفته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ توجه إلى عاطفته. القضية ليست عقلا فقط، أحيانا أن توجه الخطاب إلى قلب الإنسان وأن تعاتبه يفعل هذا فعل السحر. فكان الله عز وجل في كلامه العظيم يخاطب القلب. شيء آخر، المبالغات لا تنجح المعاتبات. يعني خطأ محدد لا ينبغي أن تقيم الدنيا ولا تقعدها لخطأ مثلا صغير. الخطأ الصغير أعطه حجمه الصغير، هذه بطولة. أما العوام من خصائصهم أنهم يبالغون، الأشياء الصغيرة يجعلونها كبيرة. أعط الخطأ حجمه، فلا تعظم حقيرا ولا تحقر عظيما. إنك إن عظمت الحقير أوغرت الصدر، وإنك إن حقرت العظيم أفسدت الأمر. اجعل كلامك بقدر المشكلة، لا تبالغ ولا تتغاضى عن جريمة كبيرة. أيها الإخوة، لا نزال نفتقر إلى حسن التعامل مع التائبين. إنسان تاب، الإنسان لا يغفر، وهذا من بعده عن الله عز وجل. يعني سيدنا يوسف لما التقى بإخوته قال: وقد أحسن بي. أيهما أخطر، السجن أم الجب؟ الجب مظنة موت، أما السجن مظنة حياة. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب وين الجب؟ الجب أخطر. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني ما عد أنهم أخطأوا بحقه، دخل بيننا الشيطان فقط. هذا هو أدب الأنبياء. فلذلك ابني ثقة للمخطئ، يعني أعنه على أن يتوب، أعنه على، لا تذكره بخطئه السابق، اجعل الماضي يطوى، طي السجل. هذا هو المؤمن. لا تعير مسلما، لا تعير مسلما بشيء فيعافيه الله ويبتليك. ورد في بعض الأحاديث أنه غير المذنب أمامه ثلاث أخطار: إن ذكر الذنب ذنب أخيه فقد اغتابه، وإن رضيه فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. أنت مستقيم، أنت مستقيم، الآن أخوك وقع في ذنب، غير المذنب معرض لهذه الأخطار. إن ذكر الذنب أمام الناس اغتابه، وإن شمت به وعيره ابتلي به، وإن رضيه منه شاركه في الإثم. فلذلك لا تعير أخاك بما فيه فيعافيه الله ويبتليك. واحد في عهد النبي قال: إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان. هيك قال. شو أنت إله تتألى على الله؟ وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني غفرت له وأحبطت عملك. إذا أنت بنعمة الاستقامة لا تعير إنسان مبتلى، خذ بيده واسأل الله أن ينجيك من هذا الخطأ. لا تعير أحداً بما ابتلاه الله فيه فيعافيه الله ويبتليك. مر أبو الدرداء أيها الإخوة برجل قد أصاب ذنباً، فكان من حوله يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. فقال: لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. إنسان وقع بمعصية، بدل أن تشمت به وأن تعيره وأن تسبه، اشكر الله على أن نجاك من هذه المعصية. افرضه مريض، لو دخل إنسان معه مرض جلدي مزعج لعن طبيب جلدي، هل يحقد الطبيب على هذا المريض؟ يشفق عليه، يرسو لحاله. يجب أن يكون مبدأك: هذا أخي أنا أبغضه لعمله أو أبغضه لعقيدته، فإن رجع فهو أخي. لا تبغض ذات الإنسان، أبغض عمله أو أبغض أفكاره. نعم. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر المجاهدة، نحن في شهر السمو إلى الله، ففي هذه الخطبة موضوعان متكاملان: كيف تجاهد نفسك وهواك، وكيف تكون علاقات مع إخوانك عالية جداً، أساسها الرحمة والمناصحة، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون. المؤمنون يتناصحون، ويجب أن نكون كتلة واحدة. وما من حين مر على هذا الدين العظيم وأعداؤه يستهدفون كل فئاته كهذا الوقت، لذلك لا بد من التعاون، لا بد من التقارب، لا بد من التضامن، لا بد من التكاتف، لا بد من إصلاح ذات البين. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، آية دقيقة جداً تلخص هذه الخطبة. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فهم هذه الآية على مستويات ثلاث. المستوى الأول: أن تصلح نفسك بأن تعرفها بالله وبأن تحملها على طاعته، هذا هو المستوى الأول. والمستوى الثاني: أن تصلح نفسك مع الخلق، أي علاقة مع أمك وأبيك وأخيك وزوجتك وأولادك ينبغي أن تصلح العلاقة فيما بينك وبينهم. المستوى الثالث: أن تصلح بين أي علاقة ولو لم تكن طرفاً فيها، علاقتك مع الله، ثم علاقتك مع من يلوذ بك، ثم أي علاقة تصلحها بين اثنين مؤمنين مسلمين من إخوانك، فأنت بهذا تنفذ فحوى هذه الآية وسر هذه الآية. وينبغي أن يكون المجتمع المسلم متماسكاً قوياً بفضل هذه التوجيهات النبوية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.